الكل شرط.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي. أضرار بالغة بعدد من السيارات أحرقها مستوطنون غرب القدس المحتلة. اتفاق لتولي بن كفير حقيبة الأمن الداخلي بالحكومة الجديدة وتوسيع صلاحياته. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. هذا وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين وفرضت غرامات على مركباتهم المتوقفة بجانب المسجد الأقصى. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة أن القدس تبقى مفتاح الحرب والسلم، وأن شمسها ستشرق من جديد وستبدد ظلمة ليلها عما قريب.
إن مدينة القدس ستبقى خالدة بذكرى الإسراء والمعراج، وسيبقى عطر سيد البشرية فواحا من رباها الطيبة، وآثار معراجه إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى باقية على صخرتها المشرفة، فمكانتها عظيمة في القلوب والأرواح، وستبقى مدينة القدس مفتاح الحرب والسلام، وعلى العقلاء من الناس أن يدركوا ذلك تماما، وستشرق شمسها من جديد، وستتبدد ليلة وستتبدد ظلمة ليلها عما قريب بمشيئة الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
وكان آلاف المصلين لبوا نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل تحت عنوان فجر الحشد العظيم. وأما تعداد كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس والداخل المحتل والضفة الغربية المسجدين للتأكيد على أن الرباط فيها هو السبيل للتخلص من مخططات التهويد المستمرة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
فجر الحشد العظيم، الفجر الذي يرقبه الفلسطيني في المسجد الإبراهيمي محررا من دنس الاحتلال ومستوطنيه. آلاف المواطنين أموا المسجد وأدوا صلاة الفجر في محرابه. رغم التنكيل والحواجز العسكرية لم يتوانى الفلسطيني عن سير خطوات باتجاه مقدساته الإسلامية للرد المستمر والمتواصل على محاولات تهويده.
الموطئ يغيظ الكفار، وهذا موطئ رباط، وأنا يعني كأحد المصلين يوميا في صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي أقول إنه هذا الشيء فيه رباط، ويجب على جميع المواطنين مدينة الخليل بل محافظة الخليل القدوم للصلاة في الحرم الإبراهيمي.
العائلات الفلسطينية قدمت الضيافة للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي لتعزيز الرباط والحضور المستمر للمسجد، الذين طالبوا بحمايته من محاولات تدنيسه وشجب اقتحاماته المستمرة كما حصل السبت الماضي.
وافدين للحرم الإبراهيمي أعداد جيدة ممتازة، ولكن نأمل أن تكون بالزيادة أكثر وأكثر باستقبال، طبعا نحن باستقبال دائما المبادرين من العائلات ومن التجار ومن المؤسسات من جميع أفراد مدينة الخليل وجبل الخليل وجميع الناس الذين يأتون إلى الحرم الإبراهيمي الشريف.
أعوام مضت على الحشد والرباط في الفجر العظيم في أروقة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، ويرى الفلسطينيون أن تلبية دعوات الفجر العظيم تبعث برسالة صمود وتحد لمواجهة الخطط الاستيطانية المحدقة بحق المقدسات الإسلامية.
وعن استمرار تلبية نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي تقول الناشطة السياسية سمر حمد.
يعني ذلك بأن هذا الشعب يوصل رسالة صارخة ومهمة للاحتلال ولمستوطنيه بأن مقدساتنا خط أحمر، وبأن هذا الشعب عازم على تخليصها من هذا الدنس ومن هذا التدنيس الذي يقوم به قطعان المستوطنين بالآلاف حينما يقيمون احتفالاتهم وطقوسهم التلمودية في داخل المسجد الأقصى وفي المسجد الإبراهيمي. فذلك يعني بأن هذا الشعب عازم ومصمم ولديه إرادة على أن يحمي هذه المساجد، يحمي هذه المقدسات، وهو يعلم جيدا بأن الحصن الحصين والسد المنيع الذي يحمي هذه المقدسات هم أبناء الشعب الفلسطيني، أن هذه المساجد وهذه المقدسات هي أمانة في أعناق هؤلاء يدافعون عنها ويدودون عنها ويدافعون عن حماها بكل ما يملكون. المزيد من الحشد الذي نراه في مع استمرار الوقت ومع تقدم الوقت هو رسالة لهؤلاء أن كلما زادت اقتحاماتكم وتدنيسكم لهذه المساجد ولمقدساتنا، كل المخططات التي يحاول هذا الاحتلال تمريرها من خلال المستوطنين وتمريرها حتى تهويد هذه المساجد وإعطائها الصبغة غير صبغتها الأصلية حتى تعبر عن هوية غير هويتها وهي هويتها الإسلامية، كل ذلك سيبوء بالفشل. يعني الرادع والمقياس الذي سيحافظ على وجودنا وهويتنا في هذه المساجد هم أبناء الشعب الفلسطيني، لأنهم يدركون جيدا بأنها باتت مسؤولية الفلسطيني، والفلسطيني وحده هو الذي يقف في وجه هذه المخططات ليدافع عن هذه المقدسات.
في القدس أيضا أحرق عناصر من عصابة تدفيع الثمن فجر الجمعة عددا من المركبات وخط عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين قوبة في محافظة القدس المحتلة. أفادت مصادر محلية أن الاعتداء العنصري أسفر عن إحراق 4 سيارات في منطقة أبو غوش شمال غرب مدينة القدس المحتلة وأربع أخرى في عين النقوبة الواقعة غرب المدينة. وأضافت المصادر أن المتطرفين خطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على الجدران في القريتين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل منذر ربيعة.
حق مركبات وشعارات عنصرية هي بصمة ما تسمى بجماعات تدفيع الثمن الصهيونية المتطرفة في جرائمها بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل. تحت جنح الظلام اعتدى مستوطنون على سيارات فلسطينية وأحرقوها وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قرية أبو غوش وعين نقوبة غرب القدس المحتلة. أسفر الاعتداء عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بتسع سيارات أحرقها المستوطنون في جريمة اعتبر أهل القرية أنها عمل جبان نفذه مجموعة من العنصريين بتحريض من الفاشي باروح مارزل وقادة مستوطنين يطالبون بترحيل أهل أبو غوش. تقع قرية أبو غوش وسط فلسطين المحتلة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وتبعد عنها حوالي 13 كيلومتر، أما عين نقوبة فتقع إلى الغرب من المدينة المحتلة. وسبق أن نفذت عصابات تدفيع الثمن اعتداءات عنصرية في العديد من القرى والمدن الفلسطينية بالضفة والقدس والداخل المحتل إلى جانب استهدافها للأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية. ويؤكد الفلسطينيون أن الجماعات الاستيطانية ظاهرة يجب اجتثاثها وإيجاد حل يردعها ويمنع ارتكابها مزيدا من الجرائم بحق المواطنين ومتكاتهم.
سمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. قال حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو أنه وقع ولا اتفاق ائتلافي مع حزب عتسما يهوديت بزعامة ائتمار بن كفير لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيتولى بن كفير حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة ما يسمى بشرطة حرس الحدود بالضفة الغربية المحتلة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الزميل محسن رماوي.
بصلاحيات موسعة سيتولى اليميني المتطرف إتمار بن كفير حقيبة الأمن الداخلي تشمل إدارة ما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية. فملامح حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بدأت تتضح بعد توقيع أول اتفاق ائتلافي مع حزب بن كفير، كما ستسند لهذا الحزب اليميني المتطرف وزارة تطوير الجليل والنقب أو قل التوسع الاستيطاني فيهما، وستوكل أيضا صلاحيات تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة. وكان بن كفير قد توصل إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة تضمن شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة وتسوية الوضع القائم لمدرسة دينية في مستوطنة حومش التي انسحب منها المستوطنون عام 2005، فضلا عن إقامة مدرسة دينية في البؤرة الاستيطانية أفتار على جبل أبو صبيح جنوب مدينة نابلس. وسيحصل كذلك هذا الحزب على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيسة، وهو ما سيشكل تهديدا لكل نائب عربي داخل هذه التوليفة البرلمانية. وتصدر حزب نتنياهو الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من نوفمبر تشرين الثاني الحالي، ويسعى لتشكيل حكومة يمينية يقول مراقبون إنها ستكون الأكثر تشددا ودموية وتطرفا في تاريخ هذا الكيان.
وعن تداعيات تولي بن كفير حقيبة الداخلية في حكومة الاحتلال الجديدة يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني:
هذا إفلاس أمني أولا، ويعتبر اختراق أمني على المستوى المتعارف عليها إسرائيل التي تعد نفسها القوة الأولى في العالم في المجالات الأمن، تعطي لإتمار بن كفير وزارة الأمن مع توسيع الصلاحيات سحب الحرس الحدود وضمها تحت وزارته بالإضافة إلى إعطاء سلطة الآثار ما بينه وبين حزب شاس، تقسيم الآثار والتراث الأماكن المقدسة في داخل البلاد. واضح أن هناك ابتزاز جدا من قبل، وهذا يعني أننا نحن أمام مرحلة بغض النظر من هي الشخصية التي تكون، لكن هذا واضح إعطاء لشخص لا يعرف في المجال الأمني والعسكري والسياسي فيما يحيط بالمؤسسات الداخلية. وهذا أعتقد أن نتنياهو نجح إتمار بن غفير، وغانتس تعلق بأن الذي سوف يحكم إسرائيل الآن هو إتمار بن غفير، بمعنى أنه نجح إتمار بالسيطرة على الليكود الذي حصل على 32 مقعدا، وبالتالي إتمار لبى رغبته بالرتع وقوة الأمن وسحب صلاحيات الكثير من القضايا ونقلها من وزارة المالية إلى وزارته، وبعض الصلاحيات وتقسيم بعض المناصب بينه وبين المركبات المختلفة. إذن أمام مرحلة واضح أن نتنياهو هو وإتمار وحتى سمتروش وكافة المركبات هم الآن يدخلون حربا جديدة واشتعال المنطقة واشتعال القنبلة، وقد تقود إلى انتفاضة.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، وقد تم تقديم العلاج لهم ميدانيا. وفي السياق ذاته، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالة اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتياوي بأن جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 شبان بعيرة معدنية والعشرات بالاختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا. اعتدت قوات الاحتلال على نشطاء ضد الاستيطان في الخليل واعتقلت 3 متضامنين أجانب. وذكر مراسلنا أن نشطاء ومتطوعين كانوا في جولة تضامنية مع المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل عقب تعرضهم لاعتداءات من المستوطنين الأسبوع الماضي، تعرضوا لضرب من قبل قوات الاحتلال. وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا كذلك 3 متضامنين أجانب وأغلقوا المنطقة باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. أعزائي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى الإبراهيمي. أضرار بالغة بعدد من السيارات تحرقها مستوطنون غرب القدس المحتلة. اتفاق لتولي بن كفير حقيبة الأمن الداخلي بالحكومة الجديدة وتوسيع صلاحياته. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، والخاتمة ستكون مع جولة الأسبوع.
كتب يقول.
أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية عكست في مجملها صعود اليمين المتطرف على سلم الخارطة الحزبية في الكيان والنزاعات التي تعتري مسار تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: المعركة القادمة على أرض النقب وغيرها، العنصرية وليس سواها سبب استعداء مونديال قطر، تشكيل حكومة العدو يواجه خلافات وانقسامات، إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
تحت عنوان المعركة القادمة على أرض النقب وغيرها، يقول الكاتب فايز أبو عيطة: لن ينجو الإنسان من الموت حتى لو أغمضت عينيه عن الرشاش الذي يطلق النار عليه، والرشاش الصهيوني المتدين معبأ بالأحقاد وجاهز لإطلاق نيرانه على الفلسطينيين دون تمييز بين فلسطيني النقب وفلسطيني الضفة الغربية، ولا يعترف بالمسافات الفاصلة بين فلسطيني غزة وفلسطيني الشتات، ولا يؤمن بتقسيمات أوسلو لمناطق الضفة الغربية. الصهيونية الدينية ترى أرض فلسطين وحدة واحدة لا يصح أن يعيش عليها غير من آمن باليهودية دينا وبالأرض الفلسطينية وطنا خالصا لليهود. ويقول كاتب المقال: ليس مهما ازدياد النسبة المئوية لأنصار الصهيونية الدينية داخل المجتمع الإسرائيلي، المهم هو تنامي التطرف وهذا الانزياح المتصاعد في التفكير الجمعي الإسرائيلي باتجاه هذه القناعات المتطرفة التي يجري العمل على تسويقها في الداخل والخارج وفرضها واقعا سياسيا يقوم على تمزيق الشعب الفلسطيني إلى شعوب وقبائل تتصارع فيما بينها وتعيش في حالة اشتباك دائم مع بعضها بعضا، ليظل اليهودي البولندي والأمريكي والروسي والإثيوبي يحمل هوية وطن واحد يخلو من الغير. ويضيف كاتب المقال: إنها المعركة المصيرية التي يخوضها مجمل الشعب الفلسطيني، فإما أن يكون صاحب الأرض وإما أن يكون أو أن تكون الصهيونية الدينية المتطرفة صاحبة القرار. إنها المعركة المصيرية التي لا تنحصر على بقعة جغرافية واحدة من أرض فلسطين وتتمتع بقيادة مستقلة عن بقية المناطق، فالصهيونية الدينية كما يقول الكاتب تنظر إلى كل الأرض الفلسطينية على أنها وحدة جغرافية وسياسية واحدة لا يجب أن يعيش فوقها إلا اليهودي. ننتقل إلى مقال للكاتب الدكتور عدنان أبو عامر، حيث كتب تحت عنوان العنصرية وليس سواها سبب الاستعداء الإسرائيلي لمونديال قطر، حيث يقول الكاتب: بدا لافتا حجم الهجوم الإسرائيلي الإعلامي وشبه الرسمي على تنظيم قطر مونديال كأس العالم 2022، وقد ظهر ذلك في مرحلة ما قبل إطلاق صافرة بدايته وبعد انطلاقها، ما حمل استكثارا إسرائيليا على دولة عربية أن تنظم مثل هذا الحدث الكروي الذي يجمع العالم كل العالم حوله في مسعى إسرائيلي لا تخطئه العين بالرغبة لتثبيت الصورة النمطية المأخوذة عن العرب لدى الرأي العام العالمي على أن العرب رجعيون متخلفون ومتأخرون عن ركب الحضارة. وبغض النظر كما يقول دكتور عدنان كاتب المقال، بغض النظر عن مفردات الهجوم الإسرائيلي على قطر بسبب تنظيمها المونديال، سواء أخذ شكلا أو شكل المقالات الصحفية أو رسوم الكاريكاتير أو الاتصالات السياسية من وراء الكواليس لحرمانها من هذا الإنجاز تحت ذرائع شتى أخفت في مجملها سلوكا عنصريا فظا، فإن دولة الاحتلال هي ذاتها التي سعت دائما للاستنجاد بقطر لتهدئة بعض الملفات المشتعلة في ضوء العلاقات السياسية القطرية المتميزة بدول المنطقة. ويضيف كاتب المقال: مع العلم أن هذا الهجوم الإسرائيلي على قطر إنما بدأ في وقت مبكر منذ بداية الحديث عن استضافتها المونديال، ولم تتوانى الآلة الدعائية الإسرائيلية التحريضية عن مطالبة الفيفا بإلغاء هذه الاستضافة. ننتقل إلى آخر المقالات معنا في كتب يقول، ومقال بعنوان: تشكيل حكومة العدو يواجه خلافات وانقسامات، للكاتب محمود العجرمي، حيث كتب يقول: انتهى رئيس الكيان الاستيطاني إسحاق هرتسوغ من مشاوراته مع قادة الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم في انتخابات الكنيسة 25، حيث أوصى 64 نائبا في الكنيسة بتزكية زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة. وكان نتنياهو كما يقول كاتب المقال قد بدأ مشاوراته مع حلفائه في كتلة اليمين الفاشي المتطرف حتى قبل أن يتسلم كتاب التكليف من رئيس الكيان الأحد 13 من الشهر الجاري. ووفق تقديرات جميع المراقبين فإن حكومة العدو المقبلة ستكون الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة الصهيونية وفقا للتحالفات المرتقبة مع الأحزاب الدينية المتشددة، وقد أصبح واضحا وفق نتائج الاتصالات وكذلك تصريحات الرئيس المكلف. بات واضحا كما يقول الكاتب أن إيتمار بن غفير اليميني المتطرف والذي كان عضوا سابقا في حركة كاخ المصنفة إرهابية حتى وفق معايير الكيان الفاشي سيكون وزيرا في الحكومة العتيدة، ويبدو أن هناك توافقا على أن يكون وزيرا للأمن الداخلي. وتثير مشاركة ابن غفير في هذه الحكومة مخاوف جمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحتى بين شخصيات سياسية صهيونية بارزة، بل وترى أن ذلك سيضع الكيان في مأزق عصي ويصعب الخروج منه، وأنه نذير عواصف ستجتاح البلاد من كل حدب وصوب. ويضيف كاتب المقال محمود العجرمي أن نتنياهو من جانبه يواصل اتصالاته مع شركائه الذين تحالف معهم وجمع صفوفهم في مسعى للتوصل إلى تفاهمات تتعلق بكيفية توزيع الحقائب الوزارية. وقد التقى بجميع قادة الكتل الفائزة ومن بينهم زعيم حزب يهدوت هاتورا لليهود الغربيين، وإيتمار بن غفير عضو الكنيسة رئيس حزب القوة اليهودية. وقد صرح نتنياهو في وقت مبكر أنه يتمنى أن ينتهي من تشكيل حكومته في حد أقصاه 15 من تشرين الثاني الجاري. ولكن ليس كل ما يتمناه نتنياهو يدركه كما يقول كاتب المقال الكاتب محمود العجرمي، خاصة وأنه بدأ يواجه عمليات ابتزاز منظمة من حلفائه والذي أثار مخاوف حقيقية في حزب الليكود في اتجاهين: أولهما خشية الطامحين من قيادة الحزب في أن يرضي نتنياهو حلفائه بمنحهم الوزارات السيادية المهمة على حسابهم، وثانيا أن تعود الحلقة المفرغة بتشكيل حكومة هشة غير مستقرة فلا تعمر طويلا. بهذا أنتهي من قراءة في هذا المقال وأنتقل إلى الجزء الثاني من برنامج كتب يقول المقابلة. نأتي إلى فقرة المقابلة في برنامج كتب يقول، وضيفي الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ وسام السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ وسام، واقع جديد أفرزته الانتخابات الإسرائيلية وجود إيتمار بن غفير اليمين المتطرف اللي كان عضو في حركة كاخ، وتخوفات من وجوده في الحكومة الجديدة على المستوى الإسرائيلي والدولي وحتى على المستوى العربي، كيف قرأتم هذه التخوفات وهذا الحضور لهذا المتطرف في الحكومة الإسرائيلية؟
يعني لا شك أن هناك إزاحات كبيرة جدا في المشهد الإسرائيلي عموما وفي المستوى المرتبط بالنظام السياسي الإسرائيلي. تعلم أن المستوطنين والمتدينين واليمين الإسرائيلي بات يحتل مساحة كبيرة من المشهد الصهيوني، وربما نتائج الانتخابات الأخيرة أبلغ تعبير عن هذا هذه الإزاحات الكبيرة. عندما نتحدث عن نتائج انتخابات فيما لو تم تشكيل، وهذا الأمر الوارد يعني مسألة ومسألة وقت، فيما لو تم تشكيل هذه الحكومة من الجماعات والأحزاب اليمينية المتطرفة التي فازت والتي تتكون منها كتلة اليمين الأساسية، فإذا كنا نتحدث عن 30 وزير فنحن نتحدث عن 30 مستوطن إسرائيلي سوف يمثلون الحكومة الإسرائيلية، وهذا وهذه ربما الحكومة الأكثر تطرفا ويمينية في تاريخ الكيان الصهيوني. ماذا يعني ذلك؟ هذا الأمر يعني بأن هناك معايير واعتبارات واستراتيجية وعقيدة سياسية إسرائيلية بشكل واضح تغيرت، بشكل يعطي إشارة لأن المجتمع الصهيوني بات يؤمن بمسائل كان يخفيها سابقا زمن حكومات الوحدة الوطنية والحكومات اليسارية، أهمها العداء السافر والواضح للعرب عموما وللفلسطيني على وجه التحديد.
أستاذ أسام، حكومة مستوطنين كما تقول، حكومة الأكثر تطرفا في الكيان، أين مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل ما تشهد الضفة من تطورات وعدوان غاشم مستمر من قبل قوات الاحتلال؟ وين موقعه في قاموس هذه الحكومة في اعتقادك؟
أولا فيما يتعلق بطبيعة الصراع، هذه الحكومة سوف تعبر عن حقيقة الصراع بدون أي مسكات، بدون أي رتوش أو تجميل أو أي أقنعة كانت ربما الحكومات السابقة حريصة عليها في سبيل تسويق الكيان أمام المجتمع الدولي. كان هناك حرص على ألا تظهر هذه الحكومة بأنها حكومة استيطار وحكومة توغل في الضفة الغربية. اليوم لا، هذه المسألة سوف تكون حاضرة أمام هذه الحكومة. هناك حتى في الاتفاقات بدأوا خلال مساعي تشكيل الحكومة أن يتم تعديل قانون، على سبيل المثال قانون المتعلق بالمناطق التي تم الانسحاب منها عقب عام 2005 المستوطنات شمال الضفة الغربية، تغيير هذا القانون بما يسمح لهم بالعودة إلى هذه المستوطنات. اتفاق مسبقا أن من ضمن شروط انضمام الحكومة مثلا العودة إلى مستوطن أبيتار التي تم إخلاءها قبل نحو عام أو يعني نصف. هذه كانت ضمن بنود الشراكة في الحكومة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه مزيد من التوغل والتغول في الضفة الغربية، شكل من أشكال الضم ربما بأسماء وأشكال أخرى، ولكن في النهاية ضم مساحات واسعة والوصول إلى استيلاء كامل على مناطق مثل الأغوار وغيرها. نحن نتحدث عن تعميق الصراع، زيادة حدة الاشتباك مع الفلسطيني اللي بيقتل في الضفة الغربية، الاستيلاء على مزيد من الأراضي، هدم مزيد من المنازل، وبالتأكيد زيادة حالة المعازل الفلسطينية، كنتونات الفلسطينية. كل هذه رؤية ربما للأسف سوف تكون تحديات تواجه الفلسطيني على صعيد المواطن، على صعيد الشعب، وأيضا بالتأكيد أمام المقاومة تحديات.
أشكرك جدا الأستاذ أسامة عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا. إذا أتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، كنت معكم من فلسطين خالد راضي.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، نأتي وإياكم أيها الأحبة إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. إلى اللقاء.
جولة الأسبوع.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: الأقصى المبارك، استهداف وتهويد متواصل.
هناك أسماء من قيادات الأحزاب الدينية المتطرفة ترسل متطرفينها من أجل اقتحام المسجد الأقصى واقتحام مساجد أخرى.
خليل الرحمن: المستوطنون يستبيحون المسجد.
هناك برنامج واضح من قبل الاحتلال تجاه الخليل في محاولة منهم لإرهاب المواطنين وتهجيرهم.
في يومهم أطفال فلسطين يعانون في السجون.
الطفل الفلسطيني هو الطفل الاستثنائي في هذا العالم من حيث الإجراءات التي تقع على هذا الطفل بفعل الاحتلال الصهيوني.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وحذر المقدسيون من تصاعد وتيرة الاقتحامات المستمرة بحقه، مشيرين إلى أن القادم على المسجد الأقصى أسوأ في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة القادمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد سليم.
رغم أنه حدث يومي، إلا أن أهالي القدس إلى اليوم يصرون على التصدي له، فبأصوات التكبيرات يواجهون كل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وقد صدحت حناجرهم مجددا في وجه الحاخام المتطرف يهودا غليك يرافقه نحو 177 مستوطنا. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ذكرت أن غليك ومعه المقتحمون نفذوا جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال بعد دخولهم باب المغاربة باتجاه زوايا عدة داخل باحات المسجد. ويستمر غليك بخطواته التي بدأها منذ توليه زعامة منظمة هاليبا المتطرفة ورئاسته لمؤسسة ما يسمى تراث جبل الهيكل، وذلك ضمن سعي الجماعات الاستيطانية لتعديل القانون الإسرائيلي والسماح رسميا للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية في باحات الأقصى. وعلى غرار زعماء المتطرفين، يسخر غليك كل إمكانياته في الوقت الراهن لرفع أسهمه لدى المستوطنين، أسوة بعضو الكنيسة أيتمار بن غفير، فكل منهما ينفذ دوره ضمن ما يشبه توزيع الأدوار في تنفيذ خطة تصعيد مبرمجة تستهدف المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل.
نبقى في القدس الشريف، حيث كشفت مصادر عبرية عن مخطط صهيوني لسرقة المزيد من أراضي القدس بهدف توسعة مستوطنة نوف صهيون لتصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء المقدسية. وبينت المصادر أن الاحتلال سيناقش الأسبوع المقبل المخطط الذي سيقوم من خلاله ببناء 100 وحدة استيطانية جديدة عند مدخل جبل المكبر. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة ماجد عميرات.
تخطط سلطات الاحتلال لبناء 100 وحدة استيطانية جديدة و275 غرفة فندقية عند مدخل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، بهدف توسيع مستوطنة نوف صهيون لتصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء المقدسية.
هذا المشروع الذي بدأ في عام 1996 عندما جاء مقاولان إسرائيليان عبود ليفي وجاك ناصر، تم الاعتراض على هذا المخطط حتى عام 2005 عندما نقل هذه الملكية إلى شركة أخرى، ثم بدأ في طبعا هذا المشروع على 115 دنوم لبناء 600 وحدة سكنية نهائيا. تم بناء 200 وحدة سكنية في فترات سابقة، واليوم يتم الإعلان عن 100 وحدة سكنية لكن ضمن المشروع الأكبر وهو 600 وحدة سكنية.
ما تسمى بلجنة التخطيط المحلية في القدس المحتلة ستناقش الخطة الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تساهم في توسيع المستوطنة المذكورة بشكل كبير، كما ستربطها أيضا بالمستوطنة المجاورة أرمون هنتسيف الواقعة شرق تل بيوت.
هذا المشروع يقع في سفوح جبل المكبر المطلة على البلدة القديمة، بحيث أن هذا المشروع هو يقع إلى جنوب البلدة القديمة في جبل المكبر. وأيضا في هذا المشروع أيضا هنالك مشروع أكبر، وهو إقامة فندق بإقامة هذا الفندق بقبة متحركة للإطلالة على البلدة القديمة في مناطق الحرام التي كانت تقع ما بين 48 و67.
يشار إلى أنه جرى تضمين قطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع الاستيطاني ضمن الأراضي التي نفذت مصادرتها دولة الاحتلال في القدس قبل عقود.
في ملف القدس والمقدسات أيضا، اقتحم مئات المستوطنين شارعي باب الزاوية وبئر السبع وسط الخليل، واعتدوا على المواطنين ومحلاتهم التجارية بحماية جيش الاحتلال خلال احتفالاتهم بالأعياد اليهودية. وتجمع المستوطنون في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي، حيث هاجموا المواطنين والمحال التجارية وأتلفوا بساطات الباعة، واندلعت مواجهات عنيفة على أثرها. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
هكذا الصورة في مدينة الخليل، اعتداء وإطلاق للرصاص في إطار تأمين اقتحامات المستوطنين بما يسمى سبت سارة. الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في وسط المدينة، ما دفع المواطنين للتصدي لهذا الاقتحام، وأصيب عدد منهم بجروح مختلفة في شارع الشهداء والشلالة.
نزلوا كسروا البسطات، كسروا المحلات، كسروا الدنيا بحماية الجيش يعني. ويجوا لولا رحمة الله والشباب ويجوا فزعوا يعني، ولا كسروا البلاد بدون سبب بدون شيء.
أكثر من نص ساعة وإحنا محتجزين عبين ما قدرنا نطلع من عبر الحواجز ومن اعتداءات المستوطنين إلى وسط باب الزاوية من أجل توصيله إلى أقرب عيادة أو أقرب مستشفى.
لأول مرة يقتحم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال شارع الشلالة القديم، وقد عاثوا فيه خرابا وتدميرا لبيوت وممتلكات المواطنين، فيما أغلق الاحتلال منطقة باب الزاوية لتأمين مسير المستوطنين في شارع بئر السبع وأداء طقوس تلمودية.
في ناس موجودة في قلب بيوتها خافت، أولاد أطفال خافت بيوتها، ما خلوا إشي لكسروه. هدول المستوطنين ما بدهم سلام ولا بدهم أي إشي.
سوف يصبح المسجد الإبراهيمي يتيما كليا من الوجود الفلسطيني، وهذه جزء من سياسة المحتل بعودة المستوطنين إلى جميع المناطق.
اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي ومنطقة باب الزاوية والمناطق المغلقة في مدينة الخليل هو الأوسع منذ عام 2019، حيث أمنت منظمات استيطانية اقتحام 50,000 مستوطن أنذاك، واقتحام اليوم فاق العدد المذكور.
ولردع المستوطنين وعدم تكرار ما حدث من استباحة واسعة للمسجد الإبراهيمي الشريف ومناطق واسعة في الخليل، طالب أهالي البلدة القديمة في الخليل طالبوا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مؤسسات وقوى المدينة. وعن اعتداءات المستوطنين عن المواطنين الفلسطينيين في الخليل يقول عضو لجنة الدفاع عن الخليل عنان دعنا.
ما يحدث في الخليل هو أصبح صراع وجود، محاولة من الاحتلال لتهويد المنطقة وتزوير هويتها. يعني عادة ما يزعمون أن هناك احتفالات دينية، ما يسمى بالاحتفالات الدينية، ويقومون بجولات في البلدة القديمة محصورة في الشوارع المغلقة، ولكن ما يحدث هذه الأيام سابقة خطيرة، حيث أن جنود الاحتلال من يومين قاموا وضع السلات الترابية وحواجز، وتم إطلاق مناطق باب الزاوية، وانتبت حركة المستوطنين وجولتهم فيما يسمى بعيد سارة، وصل إلى شارع الشلالة وباب الزاوية ووادي التفاح. هذه لأول مرة يتصل المستوطنين إلى هذه المناطق بهذا الحجم. ما يبدو من أن المستوطنين يذهبون إلى الأكثر تطرفا في ظل ما نتجت عليه من انتكابات الاحتلال مؤخرا أنها تذهب إلى الأكثر يمينية وأكثر تطرفا، وهذا يدل أن هناك برنامج واضح من قبل الاحتلال اتجاه الخليل في محاولة منهم لإرهاب المواطنين وتهجيرهم ليتصنى لهم التوسع الاستيطاني، وهذه خطوة من سلسلة خطوات يتخذها الاحتلال والمستوطنين باتجاه مدينة الخليل لتهويدها وجمع البؤر السلطانية في البلدة القديمة في محاولة منهم لتوصيل هذه المستوطنات بعضها البعض وصولا إلى مستوطنة كريات أربع.
مستمعين الأفاضل، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى اليوم العالمي للطفل، حيث قال نادي الأسير إن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتية منذ مطلع العام الجاري، من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال قبل الاعتقال وخلاله. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عزام أبو طوق.
بالتزامن مع حلول يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 من شهر تشرين الثاني من كل عام، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الاعتقال وخلاله، حيث يبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم نحو 160 طفلا يقبعون في سجون عوفر ومجد والدامون، بينهم 3 فتيات قاصرات يقبعن في الدامون وهن نفوذ حامد 16 عاما وزمزم القواسمي 17 عاما وجنات زيادات 16 عاما، حيث إنه من بين الأطفال المعتقلين 5 رهن الاعتقال الإداري أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخرا. ويأتي ذلك في ظل مطالبات فلسطينية رسمية وشعبية للمجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات بحق شعبنا وخصوصا الأطفال، فنسبة عمليات الاعتقال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعكس فقط السياسة الممنهجة والثابتة للاحتلال في استهدافهم، بل تشكل الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عمليات الاعتقال وعاملا مهما في قراءة مستواها. ومنذ مطلع العام الجاري، ورغم أن نسبة الاعتقال بين صفوف الأطفال لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إلا أن مستوى عمليات التنكيل أثناء الاعتقال تعتبر الأكبر منذ العام 2015. وتشير الإحصائيات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر للتعذيب الجسدي والنفسي عبر أدوات وأساليب ممنهجة منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.
في اليوم العالمي للطفل طالب الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال أحرار العالم بالوقوف إلى جانبهم والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم، حيث ما زال 160 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال. عن واقع الطفل الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال في يوم الطفل العالمي يقول الناطق باسم وزارة الأسرى منتصر النعوق.
لا شك أن الطفل الفلسطيني هو الطفل الاستثنائي في هذا العالم من حيث الإجراءات التي تقع على هذا الطفل بفعل الاحتلال الصهيوني. أبرز الأطفال الفلسطينيين ما يعانونه هو الاعتقال. الاعتقال هو تجربة سيئة تترك أثار اجتماعية ونفسية سيئة جدا على الطفل الفلسطيني. تبدأ من لحظة الاعتقال وما يعانيه الطفل الفلسطيني من تحقيق ميداني قاسي جدا، هناك بعض الحالات تم إطلاق النار عليها بشكل مباشر، مرورا بالعالم الموحش في التحقيق والزنازين الانفرادية، وهذا العالم الذي يبقى محفورا في ذاكرة الطفل الفلسطيني مدى الحياة. يعني لا يمكن نسيان مثل هذه المعاناة التي يعانيها الطفل أثناء التحقيق والتنكيل والضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وما شهدناه موثقا في حالة مثلا الأسير أحمد مناصرة، وصولا إلى الزج بهم في السجن الذي لا يتوفر فيه أدنى مقومات الحياة الإنسانية الآدمية، وحتى يصل الأسير الطفل إلى المحاكم وقاعات المحاكم التي باتت تصدر الأحكام الجائرة بحق الأسرى الأطفال، بل أن هناك محاكم أيضا تنتظر أن يبلغ الأسير، تؤجل المحاكمات حتى يبلغ الأسير الطفل السن القانوني الذي شرعه الاحتلال 16 عاما دونا عن باقي دول العالم حتى تتم محاكمته وإصدار الأحكام بحقه. بل وأصبحت قاعات المحاكم وقضاة المحاكم أداة لابتزاز أهالي الأسرى الأطفال ماديا وماليا عبر فرض الغرامات الباهظة عليهم، وتحولت قاعات المحاكمات إلى مزادات علنية لاستنزاف ما يمكن استنزافه، تحولت إلى محاكم جبائية. هدف الاحتلال هو يريد من ذلك هو كي وعي الطفل الفلسطيني، ويريد القضاء على هذا الجيل الصاعد الذي يسعى إلى مقاومة الاحتلال جنبا إلى جنب مع الرجال وكل مكونات الشعب الفلسطيني. يريد أن يمحي ذاكرة المقاومة، يريد أن يفصل أن ينشئ حاجز كبير ما بين المقاومة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية والأرض والمقدسات الفلسطينية وما بين ذاكرة الأجيال المتصاعدة.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع. نبقى في ملف الأسرى، حيث تتواصل الوقفات المساندة للأسرى في ظل الهجمة الشرسة بحقهم من إدارة السجون وحملة التحريض الموجهة من المستوى السياسي، حيث نظمت وقفة حاشدة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيت لحم دعماً وإسناداً للأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال. وفي رام الله نظمت مؤسسات الأسرى وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، تلتها زيارة إلى منزل عميد الأسرى نائل البرغوثي بعد دخوله العام الثالث بعد الأربعين في الاعتقال بسجون الاحتلال. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
يعني لسه في نفس.
بالنسبة إلى إيمان نافع زوجة عميد الأسرى نائل البرغوثي، فإن خشخشة هذا الراديو الذي خرج يوما من السجن تجدد الأمل بخروج زوجها الذي أتم 42 عاما في السجون. في منزله ببلدة كوبر قضاء رام الله مقتنيات كثيرة خرجت على مدار تلك العقود تحكي حكاية الأسرى ونضالاتهم.
هذا الجزء من الأشياء اللي نائل طلعها تقريبا، الصور والأشياء مثل هيك والأشياء الموجودة المقتنيات. نائل كان عنده هدف أنه يعمل متحف من مقتنيات الأسرى، طلع كتير أشياء وفي أشياء ضاعت، بتعرف كيف كانوا يطلعوها الأسرى من أسير لأسير. رسالته أنه بده يوصل معاناة الأسرة من خلال هاي الأحداث اللي أمامهم، يوصل صمود الأسرة، أمل الأسرة.
بين أول صورة وآخر واحدة له أربعة عقود خرج خلالها نائل من السجن 33 شهرا فقط بعد أن أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار قبل إعادة اعتقاله. قرر هذا العام أن لا يبعث رسالة مع عامه الجديد في السجن، فالصمت أبلغ كما قال، وكذلك قررت عائلته.
احنا ما عملناش ولا وقفات ولا اشي، حتى بوقفة اليوم احنا ما جيناش، كانوا عاملين الاحتجاج على ما يحدث انه ترك نائل والأسرة كل هاي المدة، يعني ثلثين عمر نائل من 65 42 عام داخل الأسرة.
رغم قرار العائلة عدم إقامة أي فعالية انسجاما مع صمت نائل، قررت مؤسسات الأسرة وشخصيات وطنية زيارة منزله وسط مطالبات بوضع رؤية لتحرير عمداء الأسرى.
ينبغي أن يقدموا باعتبارهم ضحية، وبالتالي أن نقوم باستدراج أو استدرار العطف معهم، بل يجب التفكير وطنيا كيفية تحريرهم ووضع آليات والعمل عليها من أجل تحريرهم.
أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة أقيم هذا الاعتصام، ورغم عدم مشاركة العائلة كان نائل البرغوثي العنوان الرئيسي.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير دماء الظلام وتزرع رحمة